الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الخميس 15 من شهر رجب لعام 1443، ندخل معكم إن شاء الله في هذه الليلة في قراءة كتاب شيخنا النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على ما سعد خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، وهو الجزء الثاني من هذا الكتاب، والذي سيبتدي بباب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس هو الدرس رقم 45، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما فرغ المصنف رحمه الله من باب الإمامة، بدأ بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في هذا، أي بعد هذا الباب، لأن الإمام والمأموم مخاطبون بأمره صلوات الله وسلامه عليه في قوله: صلوا كما رأيتون يصلي، رواه البخاري. حديث رقم 83 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أريت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيها الإخوة، الجزء الأول، وهذا الجزء بالذات، كتبه الشيخ أحمد النجمي رحمه الله بيده، فلذلك يعني حقق الشيخ الكتاب أو هذا الجزء تحقيقا جيدا. ويتضح هذا بذكره لتراجم الرواه والعلماء في هذا الكتاب، تحقيقه المسائل الفقهية في هذه الأحاديث، شرح لهذه الأحاديث. الشرح: موضوع الحديث الاستفتاح في الصلاة، وهو دعاء الاستفتاح، والاستفتاحات على أنواع ثلاثة: دعاء، يعني أنه كله دعاء، وثناء، أي على الله عز وجل. فالاستفتاحات التي فيها دعاء وثناء كحديث أبي سعيد الخدري: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، هذا فيه ثناء على الله عز وجل. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا فيه دعاء. وهناك استفتاحات مزيجة من الثناء والدعاء، أي فيها ثناء وفيها دعاء في نفس الوقت، كحديث علي، وهو قوله كما سيأتي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا فيه دعاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، هذا ثناء على الله عز وجل. والدعاء قوله في هذا الحديث: فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، وهذا دعاء. لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، وهذا ثناء، أستغفرك وأتوب إليك، وهذا دعاء. فهذا الاستفتاح: وجهت وجهي إلى آخره، هذا فيه دعاء وثناء على الله عز وجل معا. وحديث كحديث علي الذي تقدم، وحديث ابن عباس وهو قول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق. الحديث هذا أيضا فيه ثناء على الله عز وجل ودعاء في نفس الوقت. ومزج من الثناء والدعاء كحديث علي وابن عباس عند مسلم. المفردات أي معاني الكلمات: هنيهة مصغر هنة، أي وقت يسير أو شيء يسير أو قليل أو زمن قليل. قوله بأبي وأمي أي أفديك بأبي وأمي، وهذه كلمة تقولها العرب تعظيما للمخاطب، والمقصود هنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أثر من أثار محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يفدونه ويقدمونه على كل أحد، على النفس والمال والولد والوالد. نقني أي طهرني حتى أكون نقيا، أي من الذنوب. الدرن الوسخ، وتدخل فيها النجاسة. الثلج وهو الماء المتجمد بالطبع لا بالصناعة، يعني طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها أنه متجمد، وهي الثلوج متساقطة في أيام الشتاء، والتي تأتي على شكل بلورات دقيقة من الجليد، ويأتي غالبا من الرياح الشمالية في أيام الشتاء أو جهة القطب الشمالي أو نحو ذلك. ويأتي هذا الثلج من طبقات الجو الدنيا، والبرد قطع بيض تنزل من الماء مع المطر تشبه الملح الذكر، وهو الذي لا بالصناعة. قال الشيخ: الثلج هو الماء المتجمد بالطبع لا بالصناعة، يعني لا ليس المقصود به الثلج الذي يصنعه بني آدم عن طريق الثلاجات والمبردات. قول البرد قطع بيض تنزل مع المطر تشبه الملح الذكر، والبرد يأتي من طبقات الجو العليا من داخل السحاب، يأتي من السحاب مباشرة، ويكتل من الجليد كروية أو غير منتظمة الشكل. المعنى الإجمالي: سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقوله في سكوته بين التكبير والقراءة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء الجامع النافع المقتضي للمباعدة بينه وبين خطاياه بعدا لا لقاء بعده أي بهذه الخطايا، كالبعد الذي بين المشرق والمغرب، وأن ينقيه من خطاياه أي ينظفه منها كتنظيف الثوب الأبيض الذي غسل بالمنظفات، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، أي حتى ينقى من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض بالمنظفات المتعددة. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث قوله إذا كبر في الصلاة محمول على الصلاة الجهرية، لأنه قال بعدها وسكت هنيهة قبل أن يقرأ، ولأن الصلاة السرية تسر فيها القراءة والاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح، يدل هذا على أن الصلاة هنا هي صلاة جهرية. فقه الحديث أولا، قال شيخنا النجم رحمه الله: من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، أي يقرأ الفاتحة، دليل على أنه داوم على هذه السكتة، لأنه كان، لأن كان تفيد الاستمرار غالبا. من فوائد هذا الحديث ثانيا، فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور هم الشافعية والحنابلة والحنفية من استحباب هذا الذكر، أي هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح وغيرها من الأدعية، فهي مستحبة وليست واجبة. دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح بين التكبير والقراءة، فهذا يدل على أن الاستفتاح سنة وليس بواجب، ولو تركه المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا فإنه لا يأثم. وإذا كان المصلي مأموما وباشر وجاء متأخرا مثلا وأتى والإمام يقرأ الفاتحة، فإنه يجب عليه الإنصات وعدم ذكر الاستفتاح، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. ولكنه يقرأ بعد قراءته للفاتحة، بعد قراءة الإمام الفاتحة يقرأ هذا المأموم الفاتحة، سواء سكت الإمام أو قرأ سورة بعدها مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا، أي قراءة إلا بفاتحة الكتاب. قال هنا: في دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب هذا الذكر وغير من الأذكار الواردة في الاستفتاح بين التكبير والقراءة، خلافا للمالكية القائلين بكراهة ذلك، أي كراهة، أي كراهة دعاء الاستفتاح، فهم يكبرون ثم يقرؤون مباشرة بدون سكوت، هذا الذي يظهر، وهذا خلاف السنة. وخلافا للهادوية بأن التوجيه محله قبل التكبير، يعني يرون الهادوية أن الدعاء الاستفتاح يكون قبل الدخول في التكبير، قبل الدخول في الصلاة. يقول الشيخ النجم رحمه الله: ففي هذا الحديث وحديث علي، يعني حديث في حديث أبي هريرة حديث الباب وحديث علي عند مسلم، رد عليهم، أي بأن هذا الدعاء يكون بعد تكبيرة الإحرام، رد عليه بما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والشر في مخالفته واتباع أقوال الرجال، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا، من فوائد هذا الحديث في قوله: ما تقول، يعني ما تقول في هذا السكوت يا رسول الله، إشعار بأنه كأنه يقول شيئا في هذه السكتة، ولعله استدل على ذلك باضطراب لحيته. ليس معنى السكوت عدم الكلام، وإنما سكوت وفيه كلام، ولكنه يكون يصر به، أي بدعاء الاستفتاح. دليل هذا أنه كان يعرف هذا السكوت وأنه يتكلم فيه باضطراب لحيته، كما قال ابن دقيق العيد. واضطراب اللحية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له لحية، وأن لحيته كثة، ولو كانت خفيفة لما روي اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. ولحديث عند البخاري من حديث أبي معمر قال: قلت لخباب الأرت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلت بأي شيء كنتم تعلمون أي أنه يقرأ سواء دعاء الاستفتاح أو قراءة فاتحة أو غيرها من السور؟ قال باضطراب لحيته، فإذا رأوا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك معنى ذلك أنه يقرأ في حال سكوته أو في حال جهره. باب أولى. رابعا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الدين وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأن من طرق أيضا من طرق تحصيل العلم السؤال، أي سؤال العالم كما قال تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والكرام ما تقول؟ سؤال. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. فأفضل طرق تحصيل العلم هو سؤال العالم وإجابة العالم له. فطلب العلم مطلوب شرعا، ولذلك قال مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم أي العلم الشرعي مستحن ولا مستكبر. خامسا مفاد هذا الحديث يؤخذ من قوله أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث استحباب الدعاء بما ورد فيه بين التكبير والقراءة، أي بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وهو الذي يسمى الاستفتاح. وهذا الحديث هو أصح ما ورد في الاستفتاح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأنه متفق عليه. وقد روى مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، وفي رواية إذا استفتح الصلاة، وهذا يدل على أن الاستفتاح يكون بعد التكبير ولا يكون قبلها، ولا يكون قبل تكبيرة الإحرام. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. في رواية غير يوسف بن الماجشون وهما عبد الرحمن بن مهدي وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي، الحديث رواه ابن خزيمة والشافعي في الأم وقيده بالمكتوبة. وذكر الحافظ الفتح في المجلد الثاني صفحة 23 وتبعه شوكاني أن مسلما قيده بصلاة الليل، وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونسب ذلك إلى الوهم. وعندي أن نسبة الحافظ إلى الوهم في هذا ليس بجيد، فلعله أخذ ذلك من وضع مسلم له في صلاة الليل، أو أن الزيادة من جوف الليل كان في نسخته، والمهم أن الشافعي أخذ بهذا التوجيه أي أن الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة لا قبل الصلاة ولا عند الإقامة لها يعني قبلها. واختار أحمد بن حنبل دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا فيه ثناء على الله كما تقدم. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وفي سنده مقال، وخرجه الخمسة عن أبي سعيد وفي سنده علي بن علي الرفاعي متكلم فيه أيضا، وثقه يحيى بن معين. ورواه مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه، وقد اختاره الإمام أحمد رحمه الله لأنه ثناء محض، والثناء على الله أفضل من الدعاء. أما حديث أبي هريرة في حديث الباب فهو دعاء محض، وسنده أصح من كل استفتاحات، وحديث علي مزيج من الثناء والدعاء. ولعل الأولى أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاحات، يعني لا يذكرها في صلاة واحدة سواء فريضة أو نافلة، وإنما يذكر مثلا في صلاة الظهر دعاء الاستفتاح، وفي صلاة العصر دعاء آخر، وفي صلاة المغرب دعاء ثالث، وفي صلاة العشاء دعاء رابع. وليس المقصود أنها تذكر كلها في صلاة واحد سواء كانت فريضة أو نافلة. وقالوا لعل الأولى أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاحات، يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأنها كلها صحيحة. وإن كان حديث أبي هريرة أصح، أي أصح الروايات في أدعية الاستفتاح. الله أعلم. الرواة يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون أبو سلمة المدني ثقة من الثامنة، روى له البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي ومسلم، مات سنة 85، قيل قبل ذلك، انظر التقريب رقم 7952. عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثابت حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني ما رأيت أعلم منهم من التاسعة، مات سنة 98 و100 وهو ابن 73 سنة، روى له الجماعة، انظر التقريب رقم 4044. كان شيخنا النجم رحمه الله دائما التقريب بجواره، فكلما احتاج إلى معرفة شيء عن الراوي كان يفتح الكتاب ويملي علينا رحمه الله ترجمة ذلك الراوي، ثم بعد ذلك يحكم على الحديث من خلال تتبعه لحال الراوي أو لحال الرواة. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة المدني، نزيل بغداد، مولى آل الهدير الهدير ثقة فقيه مصنف من السابعة، مات سنة 64، روى له الجماعة، انظر التقريب 4132. محمد بن إسحاق بن المغيرة شيخ الإسلام وإمام الأئمة أبو بكر النيسابوري، ولد سنة 223 وتوفي سنة 311، كان آية في الحفظ، حتى كان يقول ما كتبت سوادا في بياض إلا وأنا أعرفه، وذلك لقوة ذاكرته رحمه الله ورضي عنه. التذكرة في المجلد الثاني صفحة 120، رقم الترجمة 134. محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب المطلبي الإمام أبو عبد الله الشافعي المكي، نزيل مصر، رأس الطبقة التاسعة، وهو المجدد أمر الدين على رأس 200، مات سنة 204 للهجرة، وله 54 سنة، انظر التقريب رقم 5154. محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250، صاحب نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. قد شرح الشيخ أحمد رحمه الله هذا الكتاب بدءا بالمجلد الأول ثم الثاني، ثم لم يكمل الشيخ بعد ذلك، توفي رحمه الله، وهو 4 مجلدات. خامسا يضمن هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، العالم العابد الورع الزاهد، له مناقب جمة، فضائل كثيرة، مشاركة في الخير واسعة تدل على إخلاصه وعزوفه عن الدنيا، ولد سنة 1330 للهجرة، وكف بصره وهو صغير، لازم الدراسة على مشايخ عصره، وأكثر من ملازمة الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة، ولي القضاء ثم التدريس في كلية الشريعة، ثم عين رئيسا للجامعة الإسلامية أولا بالنيابة، وبعد وفاة شيخه محمد بن إبراهيم عين رئيسا لها، ثم عين رئيسا للإفتاء، له صراعة في قول الحق مع حكمة وروية، توفي رحمه الله رحمة واسعة سنة 2400 و1000، وله 90 سنة. بينه وبين الشيخ أحمد النجم رحمه الله 14 سنة، حيث الشيخ ولد عام 1346 وهذا 1330، بينه 16 سنة. كان الشيخ أحمد رحمه الله يحبهم حبا جما. ويقول أيضا في الحاشية أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال عن الإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد أبو عبد الله أحد الأئمة ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة العاشرة مات سنة 41 و200 وله 77 سنة انظر التقريب رقم 97 ولو قيل إنه المجدد يقول الشيخ النجم رحمه الله ولو قيل إنه المجدد لمن درس من الدين في زمنه لما كان بعيدا لثباته في مهنة القول بخلق القرآن لذلك فهو إمام أهل السنة بحق. علي بن علي بن نجات بنون وجيم خفيفتين الرفاعي اليشكري تحتانية مفتوحة معجمة ساكنة أبو إسماعيل البصري لا بأس به رمي بالقدر كان عابدا ويقال كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من السابعة روى له الأربعة انظر التقريب رقم 4807. يحيى بن معين بن معون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل من العاشر مات سنة 233 للهجرة بالمدينة وله 74 سنة انظر التقريب 7101. من الفوائد قال الشيخ النجم رحمه الله في شرح على هذا الحديث سادسا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمباعدة أي بينه وبين خطايا بخطايا للعصمة في المستقبل والغسل والتنقية لما قد حصل في الماضي وبهذا يعتبر أنه قد سأل الله أن يقيه شر الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها والآتية بالمباعدة عنها وعن أسبابها. سابعا من فوائد هذا الحديث في الجمع بين الماء والثلج والبرد لطيفة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالمطهرات الحسية إلى المطهرات المعنوية وهي العفو والمغفرة والرحمة كما يقول بعض العلماء فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية للدنس الحسي والعفو والمغفرة والرحمة مطهرات معنوية للدنس المعنوي ومع أن هذه المطهرات قد جمعت بين التبريد والتنظيف والمعاصي من صفات الحرارة والوساخة لذلك طلب ما يزيل هذه الصفات بأضدادها لذلك قال ابن القيم رحمه الله فاعلم أنها هنا أربعة أمور أمران حسيان وأمران معنويان فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار وهي ومزيلها معنويان وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد خص الثوب الأبيض بالذكر دون غيره لأنه يظهر عليه أثر الدنس والوسخ هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أنا الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد في هذه الليلة ليلة الخميس 15 من شهر رجب العام 1443 ندخل معكم إن شاء الله في هذه الليلة في قراءة كتاب الشيخ النجمي رحمه الله تأسيس الأحكام على ما سعد خير الأنام شرح حديث عمدة الأحكام وهو الجزء الثاني من هذا الكتاب والذي سيبتدي بباب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو الدرس رقم 45 باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ المصنف رحمه الله من باب الإمامة بدأ بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أي في هذا أي بعد هذا الباب لأن الإمامة والمأموم مخاطبون بأمره صلوات الله وسلامه عليه في قوله صلوا كما رأيتون يصلي رواه البخاري. حديث رقم 83 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أيها الإخوة، الجزء الأول وهذا الجزء بالذات كتبه الشيخ أحمد النجمي رحمه الله بيده، فلذلك يعني حقق الشيخ الكتاب أو هذا الجزء تحقيقا جيدا. ويتضح هذا بذكره لتراجم الرواه والعلماء في هذا الكتاب، تحقيقه المسائل الفقهية في هذه الأحاديث، شرح لهذه الأحاديث. الشرح موضوع الحديث الاستفتاح في الصلاة، وهو دعاء الاستفتاح. والاستفتاحات على أنواع ثلاثة: دعاء يعني أنه كله دعاء، وثناء أي على الله عز وجل. فالاستفتاحات التي فيها دعاء وثناء كحديث أبي سعيد الخدري: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا فيه ثناء على الله عز وجل. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا فيه دعاء. وهناك استفتاحات مزيجة من الثناء والدعاء، أي فيها ثناء وفيها دعاء في نفس الوقت، كحديث علي وهو قوله كما سيأتي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. هذا فيه دعاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. هذا ثناء على الله عز وجل. والدعاء قوله في هذا الحديث: فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا دعاء: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. وهذا ثناء: أستغفرك وأتوب إليك. وهذا دعاء. فهذا الاستفتاح: وجهت وجهي إلى آخره، هذا فيه دعاء وثناء على الله عز وجل معا. وحديث كحديث علي الذي تقدم، وحديث ابن عباس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق. الحديث هذا أيضا فيه ثناء على الله عز وجل ودعاء في نفس الوقت. ومزيج من الثناء والدعاء كحديث علي وابن عباس عند مسلم. المفردات أي معاني الكلمات: هنيهة مصغر هنة، أي وقت يسير أو شيء يسير أو قليل أو زمن قليل. قوله بأبي وأمي أي أفديك بأبي وأمي، وهذه كلمة تقولها العرب تعظيما للمخاطب، والمقصود هنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول أثر من أثار محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يفدونه ويقدمونه على كل أحد، على النفس والمال والولد والوالد. نقني أي طهرني حتى أكون نقيا، أي من الذنوب. الدرن الوسخ، وتدخل فيها النجاسة. الثلج وهو الماء المتجمد بالطبع لا بالصناعة، يعني طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها أنه متجمد، وهي الثلوج المتساقطة في أيام الشتاء، والتي تأتي على شكل بلورات دقيقة من الجليد، ويأتي غالبا من الرياح الشمالية في أيام الشتاء أو جهة القطب الشمالي أو نحو ذلك. ويأتي هذا الثلج من طبقات الجو الدنيا، والبرد قطع بيض تنزل من الماء مع المطر، تشبه الملح الذكر، وهو الذي نعم لا بالصناعة. قال الشيخ الثلج هو الماء المتجمد بالطبع لا بالصناعة، يعني لا ليس المقصود به الثلج الذي يصنعه بني آدم عن طريق الثلاجات والمبردات. قوله البرد قطع بيض تنزل مع المطر تشبه الملح الذكر، والبرد يأتي من طبقات الجو العليا من داخل السحاب، يأتي من السحاب مباشرة، ويكتل من الجليد كروية أو غير منتظمة الشكل. المعنى الإجمالي، سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقوله في سكوته بين التكبير والقراءة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء الجامع النافع المقتضي للمباعدة بينه وبين خطاياه بعدا لا لقاء بعده بهذه الخطايا، كالبعد الذي بين المشرق والمغرب، وأن ينقيه من خطاياه وينظفه منها كتنظيف الثوب الأبيض الذي غسل بالمنظفات، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، أي حتى ينقى من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض بالمنظفات المتعددة. فقه الحديث، يؤخذ من هذا الحديث قوله إذا كبر في الصلاة محمول على الصلاة الجهرية، لأنه قال بعدها وسكت هنيهة قبل أن يقرأ، ولأن الصلاة السرية تسر فيها القراءة والاستفتاح، دعاء الاستفتاح، يدل هذا على أن الصلاة هنا هي صلاة جهرية. فقه الحديث، أولا قال شيخنا النجم رحمه الله من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، أي يقرأ الفاتحة، دليل على أنه داوم على هذه السكتة، لأن كان تفيد الاستمرار غالبا. من فوائد هذا الحديث ثانيا، فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور هم الشافعية والحنابلة والحنفية من استحباب هذا الذكر، أي هذا الدعاء من أدعية الاستفتاح وغيرها من الأدعية، فهي مستحبة وليست واجبة. دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح بين التكبير والقراءة، فهذا يدل على أن الاستفتاح سنة وليس بواجب، ولو تركه المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا فإنه لا يأثم. وإذا كان المصلي مأموما وباشر وجاء متأخرا مثلا وأتى والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يجب عليه الإنصات وعدم ذكر الاستفتاح، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا. ولكنه يقرأ بعد قراءة الفاتحة، بعد قراءة الإمام الفاتحة يقرأ هذا المأموم الفاتحة، سواء سكت الإمام أو قرأ سورة بعدها مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا، أي قراءة إلا بفاتحة الكتاب. قال هنا في دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب هذا الذكر وغير من الأذكار الواردة في الاستفتاح بين التكبير والقراءة، خلافا للمالكية القائلين بكراهة ذلك، أي كراهة دعاء الاستفتاح، فهم يكبرون ثم يقرؤون مباشرة بدون سكوت. هذا الذي يظهر، وهذا خلاف السنة. وخلافا للهادوية بأن التوجيه محله قبل التكبير، يعني يرون الهادوية أن الدعاء الاستفتاح يكون قبل الدخول في التكبير، قبل الدخول في الصلاة. يقول الشيخ النجم رحمه الله: ففي هذا الحديث وحديث علي، يعني حديث في حديث أبي هريرة حديث الباب وحديث علي عند مسلم، رد عليهم، أي بأن هذا الدعاء يكون بعد تكبيرة الإحرام، رد عليهم بما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والشر في مخالفته واتباع أقوال الرجال، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا من فوائد هذا الحديث في قوله: ما تقول، يعني ما تقول في هذا السكوت يا رسول الله، إشعار بأنه كأنه يقول شيئا في هذه السكتة، ولعله استدل على ذلك باضطراب لحيته. ليس معنى السكوت عدم الكلام، وإنما السكوت وفيه كلام، ولكنه يكون يصر به، أي بدعاء الاستفتاح. دليل هذا أنه كان يعرف هذا السكوت وأنه يتكلم فيه باضطراب لحيته، كما قال ابن دقيق العيد. واضطراب اللحية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له لحية، وأن لحيته كثة، ولو كانت خفيفة لما روي اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. ولحديث عند البخاري من حديث أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعلمون؟ أي أنه يقرأ سواء دعاء الاستفتاح أو قراءة فاتحة أو غيرها من السور. قال: باضطراب لحيته، فإذا رأوا لحية النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك معنى ذلك أنه يقرأ في حال سكوته أو في حال جهره، باب أولى. رابعا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الدين وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأن من طرق أيضا من طرق تحصيل العلم السؤال، أي سؤال العالم، كما قال تعالى: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ سؤال. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. فأفضل طرق تحصيل العلم هو سؤال العالم وإجابة العالم له. فطلب العلم مطلوب شرعا، ولذلك قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم، أي العلم الشرعي، مستحن ولا مستكبر، خامسا مفاد هذا الحديث يؤخذ من قوله أقول اللهم باعد بين خطايا الحديث استحباب الدعاء بما ورد فيه بين التكبير والقراءة، أي بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وهو الذي يسمى الاستفتاح. وهذا الحديث هو أصح ما ورد في الاستفتاح، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه متفق عليه. وقد روى مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، وفي رواية إذا استفتح الصلاة، وهذا يدل على أن الاستفتاح يكون بعد التكبير ولا يكون قبلها، ولا يكون قبل تكبيرة الإحرام. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في رواية غير يوسف بن الماجشون وهما عبد الرحمن بن مهدي وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي، الحديث ورواه ابن خزيمة والشافعي في الأم وقيده بالمكتوبة. وذكر الحافظ ابن الفتح في المجلد الثاني صفحة 23 وتبعه شوكاني أن مسلما قيده بصلاة الليل، وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونسب ذلك إلى الوهم. وعندي أن نسبة الحافظ إلى الوهم في هذا ليس بجيد، فلعله أخذ ذلك من وضع مسلم له في صلاة الليل، أو أن الزيادة من جوف الليل كان في نسخته، والمهم أن الشافعي أخذ بهذا التوجيه، أي أن الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة لا قبل الصلاة ولا عند الإقامة لها، يعني قبلها. واختار أحمد بن حنبل دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا فيه ثناء على الله كما تقدم. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وفي سنده مقال، وخرجه الخمسة عن أبي سعيد وفي سنده علي بن علي الرفاعي متكلم فيه أيضا، وثقه يحيى بن معين. ورواه مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه، وقد اختاره الإمام أحمد رحمه الله لأنه ثناء محض، والثناء على الله أفضل من الدعاء. أما حديث أبي هريرة في حديث الباب فهو دعاء محض، وسنده أصح من كل استفتاحات، وحديث علي مزيج من الثناء والدعاء. ولعل الأولى أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاحات، يعني لا يذكرها في صلاة واحدة سواء فريضة أو نافلة، وإنما يذكر مثلا في صلاة الظهر دعاء استفتاح، وفي صلاة العصر دعاء آخر، وفي صلاة المغرب دعاء ثالث، وفي صلاة العشاء دعاء رابع. وليس المقصود أنها تذكر كلها في صلاة واحدة سواء كانت فريضة أو نافلة. وقالوا لعل الأولى أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاحات، يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأنها كلها صحيحة. وإن كان حديث أبي هريرة أصح، أي أصح الروايات في أدعية الاستفتاح. الله أعلم. الرواة يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون أبو سلمة المدني ثقة من الثامنة، روى له البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي ومسلم، مات سنة 85 قيل قبل ذلك، انظر التقريب رقم 7952. عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثابت حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه من التاسعة، مات سنة 98 و100 وهو ابن 73 سنة، روى له الجماعة، انظر التقريب رقم 4044. كان شيخ النجم رحمه الله دائما التقريب بجواره، فكلما احتاج إلى معرفة شيء عن الراوي كان يفتح الكتاب ويملي علينا رحمه الله ترجمة ذلك الراوي، ثم بعد ذلك يحكم على الحديث من خلال تتبعه لحال الراوي أو لحال الرواة. عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة، المدني نزيل بغداد مولى آل الهدير الهدير، ثقة فقيه مصنف من السابعة، مات سنة 64، روى له الجماعة، انظر التقريب 4132. محمد بن إسحاق بن المغيرة شيخ الإسلام وإمام الأئمة أبو بكر النيسابوري، ولد سنة 223 وتوفي سنة 311، كان آية في الحفظ، حتى كان يقول: ما كتبت سوادا في بياض إلا وأنا أعرفه. وذلك لقوة ذاكرته رحمه الله ورضي عنه. التذكرة في المجلد الثاني صفحة 120، رقم الترجمة 134. محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب المطلبي، الإمام أبو عبد الله الشافعي المكي، نزيل مصر، رأس الطبقة التاسعة، وهو المجدد أمر الدين على رأس 200، مات سنة 204 للهجرة، وله 54 سنة، انظر التقريب رقم 5754. محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250، صاحب نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، قد شرح الشيخ أحمد رحمه الله هذا الكتاب بدءا بالمجلد الأول ثم الثاني، ثم لم يكمل الشيخ بعد ذلك، توفى رحمه الله، وهو 4 مجلدات. خامسا أيضا هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، العالم العابد الورع الزاهد، له مناقب جمة، فضائل كثيرة، مشاركة في الخير واسعة تدل على إخلاصه وعزوفه عن الدنيا، ولد سنة 1330 للهجرة، وكف بصره وهو صغير، لازم الدراسة على مشايخ عصره، وأكثر من ملازمة الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأسبق للمملكة، ولي القضاء ثم التدريس في كلية الشريعة، ثم عين رئيسا للجامعة الإسلامية أولا بالنيابة، وبعد وفاة شيخه محمد بن إبراهيم عين رئيسا لها، ثم عين رئيسا للإفتاء، له صراعة في قول الحق مع حكمة وروية، توفي رحمه الله رحمة واسعة سنة 2400 وله 90 سنة. بينه وبين الشيخ أحمد النجيب رحمه الله 14 سنة، حيث الشيخ ولد عام 1346 وهذا 1330، بينه 16 سنة. كان الشيخ أحمد رحمه الله يحبهم حبا جما. ويقول أيضا في الحاشية: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال عن الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقة حافظ، فقيه حجة، وهو رأس الطبقة العاشرة، مات سنة 41 و200، وله 77 سنة، انظر التقريب رقم 97. ولو قيل إنه المجدد، يقول الشيخ النجم رحمه الله: ولو قيل إنه المجدد لمن درس من الدين في زمنه لما كان بعيدا لثباته في مهنة القول بخلق القرآن، لذلك فهو إمام أهل السنة بحق. علي بن علي بن نجاد بنون وجيم خفيفتين الرفاعي اليشكري، تحتانية مفتوعة معجمة، ساكنة أبو إسماعيل البصري، لا بأس به، رمي بالقدر، كان عابدا، ويقال كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من السابعة، روى له الأربعة، انظر التقريب رقم 4807. يحيى بن معين بن معون الغطفاني مولاهم، أبو زكريا البغدادي، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل من العاشر، مات سنة 233 للهجرة بالمدينة، وله 74 سنة، انظر التقريب 7101. من الفوائد، قال الشيخ النجم رحمه الله في شرحه على هذا الحديث: سادسا، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمباعدة، أي بينه وبين بخطايا للعصمة في المستقبل، والغسل والتنقية لما قد حصل في الماضي، وبهذا
يعتبر أنه قد سأل الله أن يقيه شر الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها، والآتية بالمباعدة عنها وعن أسبابها. سابعا، من فوائد هذا الحديث في الجمع بين الماء والثلج والبرد لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالمطهرات الحسية إلى المطهرات المعنوية، وهي العفو والمغفرة والرحمة كما يقول بعض العلماء. فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية للدنس الحسي، والعفو والمغفرة والرحمة مطهرات معنوية للدنس المعنوي. ومع أن هذه المطهرات قد جمعت بين التبريد والتنظيف والمعاصي من صفات الحرارة والوساخة، لذلك طلب ما يزيل هذه الصفات بأضدادها. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: فاعلم أنها هنا أربعة أمور، أمران حسيان وأمران معنويان. فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار وهي ومزيلها معنويان، وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفوائد: خص الثوب الأبيض بالذكر دون غيره لأنه يظهر عليه أثر الدنس والوسخ. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.